بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الرابع والعشرون من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد 20 من شهر جمادى الآخرة لعام 438 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشائخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإيمانا ويقينا وتوفيقا وبركة وثباتا يا حي يا قيوم. أما بعد، وقد وقفت في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، أي في باب التيمم. وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، أي هذا هو الواجب المجزئ، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق. وأومأ أحمد إلى هذا لما سئل عن التيمم، فأومأ إلى كفيه ولم يجاوز، وقال، أي الإمام أحمد رحمه الله، وقال: قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من أين تقطع يد السارق؟ وأشار إلى الرسغ. وقد روينا عن ابن عباس نحو هذا. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. وأقول قد جاء ذلك صريحا، أي أن المراد باليد الكفين، جاء ذلك صريحا في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أيضا رحمه الله: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. وجاء في لفظ عند الدارقطني رحمه الله: ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. وهذا هو الفرض في التيمم، يعني مسح الوجه والكفين، للأدلة السابقة وللإجماع كما نقله ابن قدامة ابن رجب رحمهم الله تعالى. وإنما حصل الخلاف فيما زاد عن الكفين، فذهب الحنابلة إلى أن الواجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين أو الكوعين، وهما الرسغين. وبه قالت المالكية رحمهم الله: لكنهم استحبوا مسحهما إلى المرفقين. وأوجب الحنفية والشافعية مسحهما إلى المرفقين، واستدلوا بأحاديث في ذلك لكنها ضعيفة، كحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث جاء من رواية جابر وعائشة وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، لكنه حديث ضعيف، وقد أعله ابن المنذر في الأوسط، وضعفه ابن حجر في التلخيص، وكذلك في الفتح، في فتح الباري، وضعفه أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رحم الله الجميع. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقال الحافظ في الفتح رحمه الله: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين، وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراعين ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، هكذا يقول ابن حجر رحمه الله: ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد. انتهى كلامه. والقول الصحيح في هذه المسألة هو قول الحنابلة، وهو قول أهل الحديث كافة رحمهم الله جميعا، لأن حديث عمار صريح في المراد، ومثله لا يعارض به الأحاديث الضعيفة أو الآثار الموقوفة، ولا يعارض به القياس على الوضوء لأنه في مقابلة النص، ولأنه قياس مع الفارق، لأن طهارة التيمم مختصة بعضوين، أما طهارة الماء فمختصة بأربعة أعضاء، ولأن طهارة الماء يختلف فيها الطهارة الكبرى والصغرى، بينما طهارة التيمم لا اختلاف فيها فهي صفة واحدة، ولأن الله تعالى فرق بينهما أي بين الوضوء والتيمم، فقال تعالى في الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، أما في التيمم فقال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فلم يذكر القيد كما ذكره في الوضوء. وأما ما ورد بلفظ اليدين فإنه مطلق يحمل على المقيد في حديث عمار. ثم إن اليد إذا أطلقت كما سبق فالمراد بها الكفين، وأقل ما يقع عليه اسم اليد يقينا هو الكف، وما عدا ذلك فهو شك، واليقين مقدم، والله تعالى أعلم. وهذا القول هو اختيار ابن المنذر، واختاره الشوكاني كما في هذا المختصر، وكذلك اختاره في كتابه نيل الأوطار، وهو أيضا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. ثم قال المصنف رحمه الله: يمسحهما بضربة واحدة. نقل ابن المنذر أن هذا هو قول جمهور العلماء كما ذكره ذلك عنه الحافظ في الفتح، ويدل لذلك حديث عمار رضي الله عنه السابق: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، وهي رواية مسلم رحمه الله. وفي رواية للبخاري رحمه الله: فضرب بكفه ضربة على الأرض، وهذا يفيد أنها واحدة، وهذا هو ما عليه الأكثر، أي أنه يضرب ضربة واحدة كما ذكره ابن المنذر، وهو اختيار ابن المنذر واختيار النووي الشوكاني اختيار الشوكاني أيضا كما في هذا المختصر، وأيضا في النيل، وهو اختيار الشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. وأما أحاديث الزيادة على الضربة الواحدة، فسبقت الإشارة إليها، وأنها أحاديث ضعيفة أو موقوفة. قال الحافظ في التلخيص: وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه ضربتين فكلها مضطربة، انتهى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: واعلم أنه قد روي هذا الحديث عن عمار بلفظ ضربتين كما وقع في بعض طرقه، وكل ذلك معلول لا يصح. ثم قال: وفي الضربتين أحاديث أخرى وهي معلولة أيضا، كما بينه الحافظ في التلخيص، وحققت القول على بعضها في ضعيف سنن أبي داود، انتهى. وقال شيخنا النجمي رحمه الله في شرح حديث عمار رضي الله عنه في التأسيس: فيه ذكر صفة التيمم، وأنه ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو مذهب أهل الحديث كافة، وأحمد وإسحاق، وأحمد وإسحاق مستدلين بهذا الحديث، وهو أصح ما ورد في صفة التيمم. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، مستدلين بأحاديث ضعيفة مروية عن ابن عمر وأبي ذر والأسلع وبعض روايات حديث عمار في السنن، وكلها لا تقوى على معارضة حديث عمار الذي في الصحيحين. ثم نقل كلام ابن حجر رحمه الله السابق: ثم قال: فالمذهب الأول أرجح، لأن دليله أصح، والله أعلم. وقال في تعليقه على نيل الأوطار: وهذا هو الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. ويجب استيعاب مسح الوجه والكفين، فلو ترك شيئا من مواضع التيمم لم يجزئه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وبه قال أكثر العلماء لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فالباء هنا للإلصاق، فكأنه قال: امسحوا وجوهكم وأيديكم. وكذلك التيمم هو بدل عن الوضوء، وفي الوضوء يجب الاستيعاب في الركن، يجب الاستيعاب في الفرض، ومثله كذلك في البدل أي في التيمم. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد الإجماع على أنه لا يجوز مسح بعض الوجه في التيمم. ثم قال المصنف رحمه الله: ناويا مسميا. أما النية فهي شرط لا يصح التيمم إلا بها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية رحمهم الله، حتى الحنفية الذين خالفوا في اشتراطها في الطهارة المائية لم يخالفوا هنا في اشتراطها في الطهارة بالتراب أو التيمم. دليل ذلك حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما التسمية فمستحبة في أول التيمم، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، هو قول للحنابلة رحمهم الله لما سبق من الأدلة في باب الوضوء وللقياس على الوضوء، وهذا هو الصحيح في قول للحنابلة رحمهم الله أنها تجب مع الذكر وتسقط بالنسيان، كما مر في الكلام عليها في باب الوضوء. بقي هنا مسألتان، الأولى الترتيب والثانية الموالاة. فهل يجب الترتيب في التيمم؟ أما الترتيب في التيمم فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته بأن يبدأ بمسح الوجه ثم الكفين، واختلفوا في حكمه هل هو واجب أو سنة، فذهب إلى وجوبه في التيمم الشافعية رحمهم الله، سواء كان الحدث أصغر أو كان الحدث أكبر. وهو قول للمالكية رحمهم الله فيما يظهر، واستدلوا بظاهر الآية: امسحوا بوجوهكم وأيديكم، قالوا: فبدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. ويؤيد هذا ما جاء في حديث: أبدأ بما بدأ الله به، في لفظ بالأمر: ابدأوا بما بدأ الله به. واستدلوا أيضا بحديث عمار رضي الله عنه: فمسح وجهه وكفيه، فبدأ بالوجه قبل الكفين. ولكونه بدل عن الوضوء وذهب الحنابلة كما هو المذهب عندهم إلى وجوبه في الحدث الأصغر رحمهم الله، واستدلوا أيضا بالآية وبحديث عمار رضي الله عنه. واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال: هذا ظاهر الكتاب العزيز، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي حديث عمار: فمسح بوجهه وكفيه. هذا الواجب أن يبدأ بمسح الوجه ثم الكفين في الوضوء. أما في الجنابة فالأمر في هذا واسع، لكن الأفضل أن يبدأ بالوجه ثم الكفين حتى في الجنابة. أما في الوضوء فالواجب أن يبدأ بالوجه، لأن هذا هو المنصوص عليه في كتاب الله، هو الذي جاء في بعض الروايات، فتفسر الروايات بعضها بعضا، وتحمل الروايات على ما دل عليه كتاب الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، قاله في الصفا والمروة. فهكذا يبدأ بما بدأ الله به في الوضوء والتيمم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الراجح الترتيب والموالاة في التيمم، إلى أن قال: لأن الله ذكره مرتبا، وهو عبادة واحدة لا يمكن أن تتفرق. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب المالكية والحنفية، وهو قول للحنابلة أيضا، أن الترتيب سنة ليس بواجب، وذلك لما ورد في بعض روايات أو طرق حديث عمار رضي الله عنه: فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. هذه رواية البخاري رحمه الله. في رواية لمسلم رحمه الله: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقدم اليدين هنا على الوجه وعطفهما بالواو، وهي لا تقتضي الترتيب، فاستدل بهذا على عدم الترتيب. وهذا هو اختيار شيخنا النجمي رحمه الله تعالى، حيث قال: فيجوز تقديم اليدين على الوجه ويجوز تقديم الوجه على اليدين. انتهى. بل قال في شرحه على الضرر بعد أن استدل برواية البخاري: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم نفضهما ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ثم وجهه. قال: فلما وردت بثم دل ذلك على أن الترتيب المعروف في الوضوء ليس بواجب في التيمم. ثم قال: فيجوز أن تقدم اليدين على الوجه ويجوز أن تقدم أو يقدم الوجه على اليدين. انتهى كلامه رحمه الله. والقول الأول لعله أحوط، لأنه ظاهر القرآن، ولأن أكثر الروايات في حديث عمار رضي الله عنه جاءت بتقديم الوجه، ولأنه موافق للترتيب في الوضوء، والله تعالى أعلم. وأما الموالاة فهي مشروعة أيضا بالاتفاق، وإنما الخلاف في وجوبها وعدمه. فذهب إلى وجوبها المالكية والشافعية في القديم، وهو قول للحنابلة رحمهم الله جميعا، لكن في الطهارة الصغرى عند الحنابلة كما سبق بيانه في الترتيب. وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: الأولى أن يقال إنها واجبة في الطهارتين جميعا. انتهى كلامه رحمه الله، أي في الطهارة الصغرى والكبرى. وعلل ذلك بأنهما عبادة واحدة لا يصح تفريقها. وكذا يقال أيضا قياسا على الوضوء، ولأن التيمم بدل، والبدل له حكم المبدل. وذهب الحنفية والشافعية، وهو قول للحنابلة أيضا رحمهم الله جميعا، إلى أنها أي الموالاة سنة ليست بواجب. وقالوا أنها غير واجبة في الوضوء والغسل، فكذلك هنا هي غير واجبة. والقول الأول أيضا هو الأحوط، والله تعالى أعلم. أما صفة التيمم قد مرت معنا، وهي إجمالا أن يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه بعد النية بقلبه والتسمية، بعد أن ينوي بقلبه ثم يسمي، يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه. وأما الصفة بالتفصيل فهي أن ينوي التيمم بقلبه ثم يسمي، ثم يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم ينفضهما مرة واحدة، أو ينفخ فيهما نفخا خفيفا أيضا مرة واحدة لتخفيف التراب إن وجد، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، أي يمسح براحته أو بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى، وبراحته أو بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى، ويستوعب المسح، ويستوعب مسح الوجه والكفين. ولو مسحهما بغير هذه الكيفية صح ذلك. ثم يقول بعد التيمم ما يقوله بعد الوضوء من الذكر المشروع الوارد: وإن ضرب بيديه ونفضهما فقط دون نفخ جاز ذلك، وإن نفخهما دون نفض جاز أيضا ذلك، وإن جمع بينهما بين النفض والنفخ جاز ذلك، على خلاف بين العلماء في هذا. وهما أي النفض والنفخ غير واجبين، بل هما سنة لتخفيف الغبار كما سبق. وهذا هو مذهب الحنفية، أي أنها سنة، هذا مذهب الحنفية والمالكية، وهو قول الشافعية في القديم، ورواية للحنابلة رحمهم الله جميعا. واختار هذا ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، لأنه قد ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة كما مر معنا بعضها أو جلها. ومنها ما ورد في صحيح البخاري رحمه الله في حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. وفي رواية لمسلم رحمه الله ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. في رواية أبي داود رحمه الله: ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه. وفي رواية في الصحيحين: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا لفظ البخاري. في لفظ لمسلم: متى حصل الانقطاع؟ أقول: قد ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، كما في صحيح البخاري رحمه الله من حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. وفي رواية لمسلم رحمه الله: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. في رواية أبي داود رحمه الله: ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه. وفي رواية في الصحيحين: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا لفظ البخاري. في لفظ لمسلم: ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. وفي رواية للبخاري: ثم أدناهما من فيه، وهي كناية عن النفخ، كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ونواقضه نواقض الوضوء، لأنه يقوم مقامه. حصل انقطاع آخر. هل حصل انقطاع آخر؟ هل حصل انقطاع آخر؟ ثم قال المصنف رحمه الله: ونواقضه نواقض الوضوء، أي لأنه يقوم مقامه. وسبق ذكر هذه النواقض في باب الوضوء، وهذا بالإجماع، أي أنه ينقضه ما ينقض الوضوء. وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن رشد. قال ابن حزم في المحلى: كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم. هذا ما لا خلاف فيه. انتهى. ومن نواقضه أيضا وجود الماء قبل الشروع في الصلاة، وجود الماء إذا كان التيمم لعدم الماء قبل الشروع في الصلاة، وهذا بالإجماع كما نقله ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستيعاب والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن رحمهم الله، وذلك لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالآية دالة على أن التيمم لا يشرع مع وجود الماء، وهنا الماء موجود. أما لو وجد الماء أثناء الصلاة فقد اختلف العلماء هل يقطع الصلاة ويبطل تيممه وعليه الوضوء أم لا. في المسألة قولين لأهل العلم. الأول أن عليه أن يقطع الصلاة وعليه الوضوء إن كان محدثا حدثا أصغر، أو الغسل إن كان حدثه حدثا أكبر، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال بعض السلف، واختار هذا القول المزني وابن سريج من الشافعية، واختاره أيضا ابن حزم وابن رشد واختاره ابن رشد الحفيد من المالكية، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. واستدلوا بقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وجه الدلالة أن الماء هنا قد وجد، فيبطل بذلك حكم التيمم. وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة. قالوا: لأن حدثه يعود إليه. والقول الثاني أنه لا يقطع الصلاة بل يتم صلاته، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد، وبه قال أبو ثور وكذا داود الظاهري، واختاره ابن المنذر والطبري. واستدلوا أيضا بالآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقالوا أنه أمر باستعمال الماء في الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم، فلما كان وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة. وقالوا أيضا أنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل وهي الصلاة، فلم يلزمه الخروج كما لو وجد رقبة الكفارة بعد التلبس بالصيام. ولعل القول الأول أظهر، والله تعالى أعلم. أما لو وجد الماء بعد أداء الصلاة وقبل خروج الوقت ففي هذه الحال لا يجب عليه إعادة الصلاة، بل تجزئه صلاته هذه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. دليل ذلك ما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم، مسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. وهذا علقه البخاري في باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا. أما وجود الماء، أما إن وجد الماء بعد أداء الصلاة وبعد خروج الوقت فإنه لا يعيد الصلاة، وهذا بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن رجب وغيرهما. ومما يبطل التيمم أيضا القدرة على استعمال الماء، وهذا أيضا بالإجماع نقل ذلك، أي نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله تعالى. ولعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، كما أسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الرابع والعشرون من دروس الدرر البهية الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد 20 من شهر جماد الآخرة لعام 438 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإيمانا ويقينا وتوفيقا وبركة وثباتا يا حي يا قيوم، أما بعد. وقد وقفت في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، أي في باب التيمم. وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، أي هذا هو الواجب المجزئ، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجب مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق. وأومأ أحمد إلى هذا لما سئل عن التيمم، فأومأ إلى كفيه ولم يجاوز، وقال، أي الإمام أحمد رحمه الله، وقال: قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من أين تقطع يد السارق؟ وأشار إلى الرسغ. وقد روينا عن ابن عباس نحو هذا. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. وأقول قد جاء ذلك صريحا، أي أن المراد باليد الكفين، جاء ذلك صريحا في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أيضا رحمه الله: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. وجاء في لفظ عند الدارقطني رحمه الله: ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. وهذا هو الفرض في التيمم، يعني مسح الوجه والكفين، للأدلة السابقة وللإجماع كما نقله ابن قدامة ابن رجب رحمهم الله تعالى. وإنما حصل الخلاف فيما زاد عن الكفين، فذهب الحنابلة إلى أن الواجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين أو الكوعين، وهما الرسغين. وبه قالت المالكية رحمهم الله: لكنهم استحبوا مسحهما إلى المرفقين. وأوجب الحنفية والشافعية مسحهما إلى المرفقين، واستدلوا بأحاديث في ذلك لكنها ضعيفة، كحديث: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث جاء من رواية جابر وعائشة وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، لكنه حديث ضعيف. وقد أعله ابن المنذر في الأوسط، وضعفه ابن حجر في التلخيص، وكذلك في الفتح، في فتح الباري، وضعفه أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رحم الله الجميع. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقال الحافظ في الفتح رحمه الله: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراعين ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، هكذا يقول ابن حجر رحمه الله، ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد. انتهى كلامه. والقول الصحيح في هذه المسألة هو قول الحنابلة، وهو قول أهل الحديث كافة رحمهم الله جميعا، لأن حديث عمار صريح في المراد، ومثله لا يعارض به الأحاديث الضعيفة أو الآثار الموقوفة، ولا يعارض به القياس على الوضوء لأنه في مقابلة النص، ولأنه قياس مع الفارق، لأن طهارة التيمم مختصة بعضوين، أما طهارة الماء فمختصة بأربعة أعضاء، ولأن طهارة الماء يختلف فيها الطهارة الكبرى والصغرى، بينما طهارة التيمم لا اختلاف فيها فهي صفة واحدة، ولأن الله تعالى فرق بينهما أي بين الوضوء والتيمم، فقال تعالى في الوضوء وأيديكم إلى المرافق، أما في التيمم فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فلم يذكر القيد كما ذكره في الوضوء. وأما ما ورد بلفظ اليدين فإنه مطلق يحمل على المقيد في حديث عمار. ثم إن اليد إذا أطلقت كما سبق فالمراد بها الكفين، وأقل ما يقع عليه اسم اليد يقينا هو الكف، وما عدا ذلك فهو شك، واليقين مقدم، والله تعالى أعلم. وهذا القول هو اختيار ابن المنذر، واختاره الشوكاني كما في هذا المختصر، وكذلك اختاره في كتابه نيل الأوطار، وهو أيضا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. ثم قال المصنف رحمه الله يمسحهما بضربة واحدة. نقل ابن المنذر أن هذا هو قول جمهور العلماء كما ذكره ذلك عنه الحافظ في الفتح، ويدل لذلك حديث عمار رضي الله عنه السابق ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، وهي رواية مسلم رحمه الله، وفي رواية للبخاري رحمه الله فضرب بكفه ضربة على الأرض، وهذا يفيد أنها واحدة، وهذا هو ما عليه الأكثر، أي أنه يضرب ضربة واحدة كما ذكره ابن المنذر، وهو اختيار ابن المنذر واختيار النووي الشوكاني اختيار الشوكاني أيضا كما في هذا المختصر وأيضا في النيل، وهو اختيار الشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. وأما أحاديث الزيادة على الضربة الواحدة فسبقت الإشارة إليها، وأنها أحاديث ضعيفة أو موقوفة. قال الحافظ في التلخيص: وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه ضربتين فكلها مضطربة، انتهى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: واعلم أنه قد روي هذا الحديث عن عمار بلفظ ضربتين كما وقع في بعض طرقه، وكل ذلك معلول لا يصح. ثم قال: وفي الضربتين أحاديث أخرى وهي معلولة أيضا كما بينه الحافظ في التلخيص، وحققت القول على بعضها في ضعيف سنن أبي داود، انتهى. وقال شيخنا النجمي رحمه الله في شرح حديث عمار رضي الله عنه في التأسيس: فيه ذكر صفة التيمم وأنه ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو مذهب أهل الحديث كافة، وأحمد وإسحاق مستدلين بهذا الحديث، وهو أصح ما ورد في صفة التيمم. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، مستدلين بأحاديث ضعيفة مروية عن ابن عمر وأبي ذر والأسلع وبعض روايات حديث عمار في السنن، وكلها لا تقوى على معارضة حديث عمار الذي في الصحيحين. ثم نقل كلام ابن حجر رحمه الله السابق، ثم قال: فالمذهب الأول أرجح لأن دليله أصح، والله أعلم. وقال في تعليقه على نيل الأوطار: وهذا هو الصحيح، انتهى كلامه رحمه الله. ويجب استيعاب مسح الوجه والكفين، فلو ترك شيئا من مواضع التيمم لم يجزئه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وبه قال أكثر العلماء لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فالباء هنا للإلصاق، فكأنه قال: امسحوا وجوهكم وأيديكم. وكذلك التيمم هو بدل عن الوضوء، وفي الوضوء يجب الاستيعاب في الركن، يجب الاستيعاب في الفرض، ومثله كذلك في البدل أي في التيمم. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد الإجماع على أنه لا يجوز مسح بعض الوجه في التيمم. ثم قال المصنف رحمه الله: ناويا مسميا أما النية فهي شرط لا يصح التيمم إلا بها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية رحمهم الله، حتى الحنفية الذين خالفوا في اشتراطها في الطهارة المائية لم يخالفوا هنا في اشتراطها في الطهارة بالتراب أو التيمم. دليل ذلك حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما التسمية فمستحبة في أول التيمم، هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، هو قول للحنابلة رحمهم الله لما سبق من الأدلة في باب الوضوء وللقياس على الوضوء، وهذا هو الصحيح في قول للحنابلة رحمهم الله أنها تجب مع الذكر وتسقط بالنسيان، كما مر في الكلام عليها في باب الوضوء. بقي هنا مسألتان، الأولى الترتيب والثانية الموالاة. فهل يجب الترتيب في التيمم؟ أما الترتيب في التيمم فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته بأن يبدأ بمسح الوجه ثم الكفين، واختلفوا في حكمه هل هو واجب أو سنة، فذهب إلى وجوبه في التيمم الشافعية رحمهم الله سواء كان الحدث أصغر أو كان الحدث أكبر، وهو قول للمالكية رحمهم الله فيما يظهر، واستدلوا بظاهر الآية امسحوا بوجوهكم وأيديكم، قالوا فبدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين، ويؤيد هذا ما جاء في حديث أبدأ بما بدأ الله به، في لفظ بالأمر ابدأوا بما بدأ الله به. واستدلوا أيضا بحديث عمار رضي الله عنه فمسح وجهه وكفيه فبدأ بالوجه قبل الكفين، ولكونه بدل عن الوضوء. وذهب الحنابلة كما هو المذهب عندهم إلى وجوبه في الحدث الأصغر رحمهم الله، واستدلوا أيضا بالآية وبحديث عمار رضي الله عنه، واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال هذا ظاهر الكتاب العزيز فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي حديث عمار فمسح بوجهه وكفيه، هذا الواجب أن يبدأ بمسح الوجه ثم الكفين في الوضوء. أما في الجنابة فالأمر في هذا واسع، لكن الأفضل أن يبدأ بالوجه ثم الكفين حتى في الجنابة. أما في الوضوء فالواجب أن يبدأ بالوجه، لأن هذا هو المنصوص عليه في كتاب الله، هو الذي جاء في بعض الروايات، فتفسر الروايات بعضها بعضا، وتحمل الروايات على ما دل عليه كتاب الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، قاله في الصفا والمروة، فهكذا يبدأ بما بدأ الله به في الوضوء والتيمم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الراجح الترتيب والموالاة في التيمم، إلى أن قال لأن الله ذكره مرتبا وهو عبادة واحدة لا يمكن أن تتفرق. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب المالكية والحنفية، وهو قول للحنابلة أيضا، أن الترتيب سنة ليس بواجب، وذلك لما ورد في بعض روايات أو طرق حديث عمار رضي الله عنه فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. هذه رواية البخاري رحمه الله. في رواية لمسلم رحمه الله: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فقدم اليدين هنا على الوجه وعطفهما بالواو وهي لا تقتضي الترتيب، فاستدل بهذا على عدم الترتيب، وهذا هو اختيار شيخنا النجمي رحمه الله تعالى، حيث قال: فيجوز تقديم اليدين على الوجه ويجوز تقديم الوجه على اليدين، انتهى. بل قال في شرحه على الضرر بعد أن استدل برواية البخاري: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم نفضهما ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ثم وجهه. قال: فلما وردت بثم دل ذلك على أن الترتيب المعروف في الوضوء ليس بواجب في التيمم. ثم قال: فيجوز أن تقدم اليدين على الوجه ويجوز أن تقدم أو يقدم الوجه على اليدين، انتهى كلامه رحمه الله. والقول الأول لعله أحوط، لأنه ظاهر القرآن، ولأن أكثر الروايات في حديث عمار رضي الله عنه جاءت بتقديم الوجه، ولأنه موافق للترتيب في الوضوء، والله تعالى أعلم. وأما الموالاة فهي مشروعة أيضا بالاتفاق، وإنما الخلاف في وجوبها وعدمه، فذهب إلى وجوبها المالكية والشافعية في القديم، وهو قول للحنابلة رحمهم الله جميعا، لكن في الطهارة الصغرى عند الحنابلة كما سبق بيانه في الترتيب. وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: الأولى أن يقال إنها واجبة في الطهارتين جميعا، انتهى كلامه رحمه الله، أي في الطهارة الصغرى والكبرى. وعلل ذلك بأنهما عبادة واحدة لا يصح تفريقها، وكذا يقال أيضا قياسا على الوضوء، ولأن التيمم بدل، والبدل له حكم المبدل. وذهب الحنفية والشافعية، هو قول للحنابلة أيضا رحمهم الله جميعا، إلى أنها أي الموالاة سنة ليست بواجب، وقالوا: أنها غير واجبة في الوضوء والغسل، فكذلك هنا هي غير واجبة. والقول الأول أيضا هو الأحوط، والله تعالى أعلم. أما صفة التيمم قد مرت معنا، وهي إجمالا أن يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه بعد النية بقلبه والتسمية، بعد أن ينوي بقلبه ثم يسمي يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه. وأما الصفة بالتفصيل فهي أن ينوي التيمم بقلبه ثم يسمي ثم يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم ينفضهما مرة واحدة أو ينفخ فيهما نفخا خفيفا أيضا مرة واحدة لتخفيف التراب إن وجد، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، أي يمسح براحته أو بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى، وبراحته أو بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى، ويستوعب المسح ويستوعب مسح الوجه والكفين، ولو مسحهما بغير هذه الكيفية صح ذلك. ثم يقول بعد التيمم ما يقوله بعد الوضوء من الذكر المشروع الوارد، وإن ضرب بيديه ونفضهما فقط دون نفخ جاز ذلك، وإن نفخهما دون نفض جاز أيضا ذلك، وإن جمع بينهما بين النفض والنفخ جاز ذلك، على خلاف بين العلماء في هذا، وهما أي النفض والنفخ غير واجبين بل هما سنة لتخفيف الغبار كما سبق، وهذا هو مذهب الحنفية أي أنها سنة، هذا مذهب الحنفية والمالكية، وهو قول الشافعية في القديم ورواية للحنابلة رحمهم الله جميعا، واختار هذا ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، لأنه قد ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة كما مر معنا بعضها أو جلها، ومنها ما ورد في صحيح البخاري رحمه الله في حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه، وفي رواية لمسلم رحمه الله: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وفي رواية أبي داود رحمه الله: ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه، وفي رواية في الصحيحين: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وهذا لفظ البخاري. في لفظ لمسلم: متى حصل الانقطاع؟ أقول قد ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة كما في صحيح البخاري رحمه الله من حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه، وفي رواية لمسلم رحمه الله: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، في رواية أبي داود رحمه الله: ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه. وفي رواية في الصحيحين: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. وفي رواية للبخاري: ثم أدناهما من فيه، وهي كناية عن النفخ، كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ونواقضه نواقض الوضوء، لأنه يقوم مقامه. حصل انقطاع آخر. هل حصل انقطاع آخر؟ هل حصل انقطاع آخر؟ ثم قال المصنف رحمه الله: ونواقضه نواقض الوضوء، أي لأنه يقوم مقامه. وسبق ذكر هذه النواقض في باب الوضوء، وهذا بالإجماع، أي أنه ينقضه ما ينقض الوضوء. وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن رشد. قال ابن حزم في المحلى: كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا ما لا خلاف فيه، هذا ما لا خلاف فيه، انتهى. ومن نواقضه أيضا وجود الماء قبل الشروع في الصلاة، وجود الماء إذا كان التيمم لعدم الماء قبل الشروع في الصلاة، وهذا بالإجماع، كما نقله ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستيعاب والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن رحمهم الله. وذلك لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالآية دالة على أن التيمم لا يشرع مع وجود الماء، وهنا الماء موجود. أما لو وجد الماء أثناء الصلاة فقد اختلف العلماء هل يقطع الصلاة ويبطل تيممه وعليه الوضوء أم لا. في المسألة قولين لأهل العلم. الأول أن عليه أن يقطع الصلاة وعليه الوضوء إن كان محدثا حدثا أصغر، أو الغسل إن كان حدثه حدثا أكبر. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال بعض السلف، واختار هذا القول المزني وابن سريج من الشافعية، واختاره أيضا ابن حزم وابن رشد واختاره ابن رشد الحفيد من المالكية، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمهم الله، واستدلوا بقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وجه الدلالة أن الماء هنا قد وجد، فيبطل بذلك حكم التيمم. وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة. قالوا: لأن حدثه يعود إليه. والقول الثاني أنه لا يقطع الصلاة بل يتم صلاته، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد، وبه قال أبو ثور وكذا داود الظاهري، واختاره ابن المنذر والطبري. واستدلوا أيضا بالآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقالوا أنه أمر باستعمال الماء في الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم، فلما كان وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة. وقالوا أيضا أنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل وهي الصلاة، فلم يلزمه الخروج كما لو وجد رقبة الكفارة بعد التلبس بالصيام. ولعل القول الأول أظهر، والله تعالى أعلم. أما لو وجد الماء بعد أداء الصلاة وقبل خروج الوقت ففي هذه الحال لا يجب عليه إعادة الصلاة، بل تجزئه صلاته هذه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. دليل ذلك ما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم، مسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. وهذا علقه البخاري في باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا. أما وجود الماء، أما إن وجد الماء بعد أداء الصلاة وبعد خروج الوقت فإنه لا يعيد الصلاة، وهذا بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن رجب وغيرهما. ومما يبطل التيمم أيضا القدرة على استعمال الماء، وهذا أيضا بالإجماع نقل ذلك، أي نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله تعالى. ولعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، كما أسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.